الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أوقاتكم مليئة بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا نتواصل مع أصحاب الغار، تلك القصة الفريدة العجيبة التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإحنا الحقيقة كنا وقفنا مع حوالي يمكن 3 دروس في هذه القصة. اتكلمنا عن مسألة الفزع لله جل وعلا في الأزمات، ودي قضية يمكن هحتاج النهاردة بالتحديد أعلق عليها، لأني وأنا أتصفح الإنترنت امبارح قريت خبر حقيقة صعب قوي، أنه في واحد من الضيق الاقتصادي الذي تمر به البلاد وأكل الأخضر واليابس كما يقولون، الرجل لم يحتمل هذا الضيق الاقتصادي والحياة الصعبة اللي احنا بنعيشها، فقرر قرار في منتهى العجب، خد بعضه ومشي كده وراح جاي على مترو الأنفاق قطع تذكرة بجنيه علشان ينتحر، وألقى بنفسه تحت عجلات القطار ومات. نسبة المنتحرين في مصر زادت الحقيقة، ودي حاجة إن كانت تنبئ عن شيء إنما تنبئ عن أن الإيمان في قلوب الناس لم يعد له وجود بالمعنى الذي نعرفه. أنا ما بقولش إن الأزمات الاقتصادية، ومش بتكلم من برج عالي عشان أنا باكل وبشرب كويس، لكن ما علمت أن مسلما يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حينما تحتويه أزمة تعتصره، إن أول قرار يتخذه أنه ينتحر. يعني لابد الحقيقة أن احنا نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الكل يمر بأزمات، مفيش حد في مصر ما بيمرش بأزمة، ده فضلا عن باقي الدنيا، أنا بتكلم عن مجتمعنا الحقيقي. يعني عايزين نقول أنه قصة أن الإنسان علشان الأكل والشرب ما يفزعش لله جل وعلا وما يتخذ قرار اللجوء لله زي ما عمل الثلاثة دول اللي النبي حكى لنا حكايتهم لما كانوا في أزمة، قالوا يا رب، فكروا قالوا يا رب. وهكذا كان النبي، وهكذا كان الصحابة، وهكذا كان السلف الصالح. وإحنا قلنا قبل كده أن النبي لما دخل على الرجل المسجد ولقاه قاعد في غير أوقات الصلاة علمه يفزع لله جل وعلا، قال له أنت قاعد هنا ليه، بتعمل إيه في غير أوقات الصلاة؟ قال له ديون زي الديون اللي عندنا، وهموم زي الهموم اللي عندنا. لكن ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يخلي الرجل يفكر انه يعرض حياته انه يطلع من قمة جبل ويرمي نفسه مثلا، انما قال ألا أعلمك كلمات. اذا الامر الاساسي في هذه القصة حينما بدأنا فيها نتعلم لما نواجه ازمات، وما اكثر الازمات التي تواجهنا في حياتنا. اعرف ان كل الناس شعر انه مسألة حتى دخول المدارس يوم 20 رمضان، فبقى ضغط المدارس وضغط رمضان وضغط العيد عمل عند الناس حالة من الإحباط، لكن عايزين نكون في منتهى البساطة، بمعنى انه طالما الامر كذلك لابد ان احنا نتصفح ملفاتنا شوية، وفرصة ناخد من 1 رمضان ل20 رمضان فترة مصالحة مع ربنا سبحانه وتعالى، نعيش تحت قول الله جل وعلا ففروا الى الله، طير اجري بقى بايدك وسنانك، لان ما بقاش في حد هينفعك في الدنيا دلوقتي في هذه الازمات اللي هتقع عليك يوم 20 سبتمبر غير ربنا سبحانه وتعالى، وفي اي وقت طبعا، لكن انا بتكلم للضغط اللي الناس هتحسه. فاللجوء لله جل وعلا ده كان اول درس اتعلمناه في القصه. نمرة 2، ان اللجوء لله لابد ان يكون بشيء من التضرع والخشوع، ونبحث عن موانع الاستجابه نحاول بقدر الامكان نتخلص منها علشان دعائنا يصل لله جل وعلا في رمضان بشكل طيب، لان احنا بقى لنا 30 رمضان بندعي ربنا بحاجات كتير وقلما يستجيب الله جل وعلا لنا عشان اللخبطه اللي حاصله في حياتنا وفي تصرفاتنا. الحاجه الثالثه ان النبي علمنا في هذه القصه أنه كلما تحل بالمسلم أزمة لابد أن يفتح ملفاته ليبحث عن عمل صالح عمله ابتغاء وجه الله بس، شكرا، وده اللي احنا عايزينه. وأنا كنت دايما بقول لإخواننا خلينا بصراحة عندنا وضوح، احنا مش عبط، احنا أحد 3، يا واحد بيعمل عمل لله خالص، يا واحد عارف أنه هو مرائي ومنافق، يا إما واحد بين بنين اشتغل شوية لله وشوية للناس وجهي لله، وجهي للشركاء. طبعا اللي ما بيشتغلش لله خالص اعماله فيها رياء ده موضوعه منتهي خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده. واللي بيشتغل لله خالص هو ده اللي انا بتكلم عليه دلوقتي. عندك ازمه ابتدي دور، شوف التاجر قلنا لما بيفلس بيدور في دفاتره القديمه على طول، يقول طيب انا عملت عمل في يوم كذا وانا عارف كويس العمل ده اللي انا عملته انا كنت قاصد بيه وجه الله سبحانه وتعالى، ولا عايز بيه ثناء الناس عشان تقول عليا انا راجل مهذب وديسنت ودم خفيف ولطيف ومنفق وجواد وكريم وشجاع وحاجات كتير من الحاجات اللي احنا بنسعى احيانا الى ان نجعل الناس يعني يصفونا بها. ثم ماذا حته ان احنا النهارده نشعر بده؟ هو ده اللي حصل، ان هنلاقي ان الثلاثه كل واحد فيهم قال انه لن ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعو الله باعمال صالحه عملتموها لله. يبقى الاعمال الصالحه دي هي الشغل اللي احنا عايزينه، لانه تعرف الى الله في الرخاء زي ما قلنا المره اللي فاتت ومش هنعيد، يعرفك الله فين؟ في الشده. يبقى انت وانت في ايام ما كنت كويس متواصل مع ربنا سبحانه وتعالى، في اوقات الشده والازمات اللي احنا بنمر بيها دلوقتي هترفع ايدك تقول يا رب ان شاء الله الحل يجي بس بشويه صبر ويقين. اخر شيء كنا توقفنا عنده الحقيقه ما كملناهوش في الحلقه السابقه، مساله اتساع دايره الاعمال الصالحه. احنا طبعا يا جماعه الخير كنا بنتكلم عن ثلاث نماذج، قلنا نموذج اتحرك في مجال العقيده والمراقبه، ونموذج اتحرك في مجال المعامله وحفظ الامانه، ونموذج في مجال الاخلاق مع بر والديه. طبعا ده ناهيك عن ان الاسلام دايره الاعمال فيه واسعه قوي، في صلاه وفي صيام وفي حاجات كتير. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ما يجيش عبد يتحجج ويقول له رب احنا كنت مقعد مش قادر اتحرك اذكر الله، مقعد مش قادر اتحرك اذكر الله. واحد يقول يا رب ده انا كنت بشتغل 13 ساعه في اليوم علشان اعرف اجيب لعيالي الاكل، نقول له شكرا جزاك الله خيرا، ان كانت نيتك في هذا لله جل وعلا خالصه يمكن ان يتحول هذا السعي في المعاش الى عباده. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا كده، لما الصحابه شافوا واحد راجل خارج كده طول بعرض زي كتير من شبابنا اللي بيربي جسمه الايام دي ده، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان هذا في سبيل الله، الراجل ده يا سلام لو جسمه ده والعضلات دي كانت في قتال في سبيل الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم ده اللي انا بقول، اللي بيشتغل 13 ساعه في اليوم وبينام له 6 ساعات ادي 19 باربع ساعات بيصلي فيهم وبيخش الحمام وبيشوف ماتش كوره وعايز يقعد يكلم ولاده او يزور قرايبه، يعني اليوم خلص فما عندوش فرصه ان يتحرك في مجال العبادات بشكل واسع قوي. فبنقول له طيب جدد نيتك لله سبحانه وتعالى بحيث ان انت وانت خارج بهذه النيه للعمل. النبي قال ان خرج يسعى على اولاد صغار هو في سبيل الله، وان خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وان خرج يسعى مفاخره ورياء فهو في سبيل الشيطان. يبقى اللي بتشتغل كتير قوي اعرف انك انت في ذنوب ربما لا يكفرها الا السعي على المعاش، لكن يكون عندك نيه لله جل وعلا. طب واحد يقول لك والله ده انا عندي تجاره ومشغول ومش عارف ايه، احفظ امانه يا اخي، خليك زي الناس دي، طلع صدقاتك لله جل وعلا، اطعم الطعام، ده شيء طيب جدا. يعني هناك يمكن اختي لسه فاضله متصله بيا وانا جاي على هاتف بتبحث عن مشروع اطعام طعام، وفي نفس الوقت التربح اللي هيطلع منه هنقدر نعمل بيه تكافل صحي للناس. عايزين نفعل المشروعات دي الحقيقة علشان احنا في امس الحاجة الى تضافر المجتمع. المجتمع عامل كده، المجتمع بقى عامل كده. يعني انا عايز اقول انه في جمهورية مارينا العظمى في الساحل الشمالي، هذه الجمهورية فيها قصور تسد ديون مصر، لو قدرنا نبيع القصور دي هنسد ديون مصر. فالحقيقة بنقول بنناشد الناس اللي قاعدة في مارينا عندها قصور وفيلات وبتقعد شهرين كاملين بيصرفوا مئات الالاف، بل بيدفعوا بس فقط صيانه للانشاد بتاعتهم 15,000 جنيه كل شهر. بنقول لهم انت لو كفلت 500 واحد تطعمه بوجبه ب 15 جنيه ادي 7500 جنيه نص المبلغ. عايزين نقول يا جماعه ان احنا دايره الاسلام في العمل الصالح واسعه. علشان كده يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى علمنا حاجه جميله قوي في حديث قدسي اللي هو يعد من اشرف احاديث اهل الشام. ان الله جل وعلا الحديث اللي هو اوله يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، اخر الحديث ده لازم تتوقف عنده حينما تسمع ربك يقول لك انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. طيب بعد ما هنشوف الأعمال وحنمسك الكتاب ونقرأ إيه اللي هيحصل؟ الله جل وعلا يقول لنا فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أما تشوف يوم القيامة إنك، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة، إنك أنت فشلت إنك أنت تدخل الجنة، فشلت أن تزحزح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لما تفشل إنك أنت تزحزح عن الجنة يبقى لازم في هذا الوقت تلوم نفسك، عشان هتلاقي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على مجموعة من الأعمال الواسعة جدا يعملها أي حد، المشغول جدا والمريض جدا والغني جدا والفقير جدا والكبير والصغير والست والراجل والشاب، كلنا يستطيع أن يفعل هذا. النهاردة يمكن أنا أحب أن القنوات الفضائية لما تبتدي تعمل فيديو صغير كده لكثير من الأعمال الصالحات للشباب، يبقى ماشي في الشارع شايف طب يشيله ولا بيعين راجل. اسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. ده نوع موجود، طب ما واحدش قادر يحج مبرور. عبد الله بن مسعود النبي أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها. ده عمل من الأعمال الصالحة التي من الممكن أن تتوسل بها إلى الله جل وعلا في الأزمات. ثم ماذا، بر الوالدين، ثم ماذا، الجهاد في سبيل الله. واحد يجي يقول له نصيحة، يقول له تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تشرك، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. طب الراجل عمل إيه لما سمع الأربع حاجات دول؟ قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. خلاص انت مش قلت لي انا مش هخش في دايره النوافل كمان، انا هخليني في الاعمال الصالحه دي كده اللي انت قلتها لي اللي هي الفرائض. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا. قس على هذا بقى، كل على كل سلامه من الناس عليه صدقه، تعديل بين الاثنين صدقه، كما قال النبي تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقه. انت شايف عربيه عطلانه في الشارع والحر بيجي، انزل اتحرك زق، دي صدقة انت بتعملها، ما تضيعش اي حاجة. لان احنا متفقين ان يوم القيامة الله جل وعلا يحاسب الناس بمثاقيل الذر. الموضوع مش 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 لوكشة اعمال كبيرة، احنا بنتكلم عن مثاقيل الذر. لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه هذه الآية على رجل اعرابي قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الراجل نفسه قال أيحاسب ربنا بما ثقيل الذر، هي اللي عمليه وصلت كده، جزاكم الله خيرا سلام عليكم. خلاص خلاص انصرف الرجل وهو فقيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد أن نتحرك يا جماعة الخير في هذه الأعمال، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، تميت الأذى عن الطريق صدقة. دايرة واسعة قوي كبيرة قوي، مين يقدر يجي يوم القيامة يقول لربنا أنا ما قدرتش؟ يقدر يقول لربنا الحقيقة أنا قيام الليل كان صعب عليا. طيب شكرا، قيام الليل صعب عليك، بر والديك صعب شوية، أنت في مكان بعيد قوي ومش عارف تعمل زي الراجل اللي اتكلمنا عنه ده، صل أرحامك بالهواتف، اتحرك اتحرك اجري، يعني اغتنم الأعمال الصالحة علشان تقدر في الأزمات تقف أمام ربك جل وعلا بركعتين، ترفع أو ترفع يد الضراعة لله جل وعلا، تقول يا رب ما تنتحرش وما تاخدش سم ولا تذهب لله تبادره بنفسك وتقبل على الله منتحرا، إنما الحقيقة تقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد حد هيقول لي ما هو النبي كان بيبقى نايم طاوي بطنه من الجوع، وإحنا عرفنا ده، ما وصلناش للمرحلة دي. أنا أعتقد إن إحنا ما وصلناش للمرحلة دي، هي أزمات نعيشها بما اقترفت أيدينا. المجتمع بقى مقلوب، غني جدا 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 وفقير موت طحن مش لاقي خالص، والغني ما بيبصش على الفقير، والضغوط الاقتصادية والضرائب العقارية والضرائب على الأكل والشرب والمكالمات والمشي في الشارع وقوانين المرور، كل الحاجات دي بقت إرهاق فوق إرهاق فوق إرهاق. طب نعمل إيه؟ يبقى إحنا عايزين أعمال صالحة. لا حكومة هتنفعك ولا مظاهرات هتنفعك ولا صريخ هينفعك، وقعد اتكلم من هنا لـ30 سنة، لن يصلح هذا الحال إلا الله، هو اللي في إيده. لما نقرأ قول الله على سبيل التوضيح، يعني أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، بس الأزمة اللي انت فيها دي مش هيكشفها عنا غير ربنا. وإحنا قلنا في بداية كلامنا إنك انت لما تتأمل قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا المضطر ده، يا المضطر وإحساسه إن الدنيا ضاقت عليه، عندي مصاريف ولادي هدفعها ومطلوب مني مصاريف ومش قادر. وعايزين نقول إنه باستعباط كثير من الشرائح الموجودة في المجتمع بقى اللي معاه فلوس متلخبط، مش عارف اللي جاي له ده فقير ولا نصاب، عايز ولا مش عايز، محتاج ولا بيدعي. ما دي بقت مشكلة، إنه أهل احتراف التسول وصلوا الأمر عند الأغنياء إنه مش قادر يتحرك في الناحية المالية، لأنه بيشعر أحيانا أن هؤلاء متسولين أو أن هؤلاء متسولون. فنحن عايزين نقول برضو لابد أن احنا نتحرك في عمل اجتماعي أكبر من كده شوية. أنا الحقيقة أناشد الناس، رمضان جاي وأنا عارف أن حينفق المليارات على موائد الرحمن، بقول لأصحاب الموائد الله يرضى عنكم، الله يبارك لكم، ما تعملوا موائد الرحمن، اكتفوا أنك أنت تاخد الأكل تعمل شنط وتتعبوا شوية وتدوروا على الفقر من خلال المساجد والحالات الاجتماعية والأنشطة أو التأمين، بحث حالة زي ما بيقولوا يعني، ونتعب شوية ونروح مساجد تبقى عارفة مين الفقراء المحتاجين فعلا، مش الأفقين اللي بيكنزوا الفلوس، وتقدر تروح للناس لحد بيتها تحفظ يا أخي ماء وجه الناس. لما لاقي أسرة موظف في أمس الحاجة وبيته ما فيهوش ومضطر يخرج هو وبنته ومراته وولاده، وولاده في حالة من الحرج الشديد إن ممكن عربية بتاعت زميل في جامعة ولا زميل في مدرسة معدي ويلاقيهم قاعدين على مائدة الرحمن، بلاش نجرح في الناس أكتر من كده. وبعدين في الآخر نبص نلاقي ثلاث أرباع الأكل ده بيدلق في الشارع، الناس ما بتستفيدش منه، بل بعض المتسولين يذهب ينقي حتة اللحمة من هنا وحتة الفراخ من هنا والباقي كله يرجع يترمي في الزبالة. ظاهرة موائد الرحمن اللي كترت، وأنا أعرف لا أشك في نوايا الناس ولا في صدق الناس، ولكنه نداء أن ينضبط المجتمع يعطي المحتاج فعلا. ما تبقاش الأمور ماشية إنه غير المسلم ممكن معاد يتلاقيه كبر، واحد غني يقول لك ما وفر اللي يخليني أصرف أكل وشرب، أنا أروح يعني أقعد أتسول على موائد الرحمن ويبقى مش محتاج إنما عايز يوفر. واللي محتاج قاعد في البيت خايف يخرج علشان ما يبقاش محرج من إن حد يشوفه. معادلة محتاجة شوية مذاكرة في العشرين يوم بتوع شعبان دول قبل ما يجي رمضان، يفاجئنا ولاقي نفسنا بنعمل كل سنة نفس الكلام. أكل ينفق عليه ملايين بل مليارات الجنيهات في شتى بقاع مصر في المحافظات، سواء بقى الجديدة اللي طلعت 6 أكتوبر وحلوان والانفصال اللي حصل ده وازدادت عدد المحافظات كله قدام كل بيت. بلاش تتعامل مع شهوة نفسك انك تبقى انت عايز تبقى مبسوط وسعيد وانك انت بتطبخ الاكل وتنزل تحط ترابيزة عليها 5 كراسي وتلاقي كل واحد حاطط قدام بيته. لا، انا ادور، اكيد انا عارف الفقراء اللي في الشارع بتاعي، وبدل ما ادفع فلوس كده اوفر روح اجيب لهم شنطة رمضان دي تروح فيها شوية زيت وشوية سكر وشوية رز، كل 10 ايام اعمل الموضوع ده، خلص رمضان هو يطبخ براحته بقى، ما احرجوش واطلعه. او قد اعطي له مالا في يده يتصرف فيه كيفما شاء. إنما عايزين نفعل ونوسع دائرة الأعمال الصالحة بما يعود للنفع للمسلمين، ننسى حظوظ أنفسنا. مش لازم يبقى لنفسي حظ أبقى سعيد قوي إن أنا جايب كير سيرفيس ومش عارف سيكيوريتي وعامل 5 نجوم، ويتسابق المحترم وغير المحترم إلى إطعام الناس في هذا الشهر. طبعا أنا أقصد بغير المحترم الموائد الغريبة اللي بتطلع من كثير من بعض الراقصات واللي طول السنة يعني سايبة دماغها كده ماشية على دماغها وعلى هواها، إنما في الشهر ده ما فيش مشكلة أن أنا أقدر أطلع. عايزين نقول دايما لا ننسى أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فدي قضية مهمة أوي يا جماعة الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم تخيل وصل الأمر بيك إنك ممكن تنجح بتصدق مش هتدفع فيه فلوس، تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيل معي مفيش حاجة، خلاص ما عنديش حاجة ممكن أعملها، لا أنا عندي فلوس قادر أطعم حد ولا أنا شاطر في الحاجات اللي أنتوا بتتكلموا فيها كتير دي. فأعتقد إنك تتبسم في وجه أخيك المسلم ده مش حاجة صعبة قوي، إنك تكون واقف في شارع إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة. أحد جاي كده نازل الزقازيق ولا نازل مش عارف فين ولا نازل المهندسين وجاي من مكان ما يعرفش، تعرف شارع كذا، يا سلام لما أكون كده بقى عارف ما تفتيش. لان احنا عندنا ما شاء الله فتاين في كل حاجه، دين ماشي، طبيخ ماشي، كوره ماشي، ويا سلام لو شيل وسياسه ماشي، كل حاجه بنفتي فيها. فممكن تلاقي واحد مش عارف ويتكسب يقول لك مش عارف، تعرف شارع كذا، يفضل يهرش معاك ربع ساعه وياخدك يبعتك ويجيبك ويوديك. لا، احنا عايزين نقول دي صدقه، احتسب لانك انت وانت عارف بتقول لانسان امشي كده، حوت كده، انزل كده، دي صدقه. ان او كما قال بصرك للرجل الرديء البصر، واحد قاعد جنبك في المواصلات يا اخي حتى جات له مسج في تليفون والله قال لك يا ابني انا مش شايف والله تقرا لي، كونك تعمل كده دي صدقه، دي صدقه. يعني اذا هذه هذا المتسع من الفضل ومن البر الذي حدثنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم خلانا نقف امام هذا الحديث باحترام. تعامل بني ادمين او امتلك بني ادمين، علاقه فرد بالمحارم وعلاقه فرد بغير المحارم، علاقة فرد بأم وأبوه، علاقة فرد ببنت عمه، وعلاقة فرد بواحد ما يعرفوش. كل الشرائح كانت موجودة، وكل النماذج كانت موجودة، وكل الأعمال الصالحة كانت موجودة، والتي دلنا عليها أهل العلم من خلال هذا الحديث. تخيل لما تيجي يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكل عمل أو لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون بذلك العمل، باب الصيام يا جماعة يا صايمين، وباب الزكاة يا جماعة، وباب القيام الليل. تخيل بقى 8 أبواب بتوع الجنة. فكان أبو بكر الصديق قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ في حد التمن أبواب كده تتالى كده على بعض حينادوا عليه؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. الرجل ده حكاية، ده موضوع تاني. أبو بكر الصديق ده يعني عشان تقعد تتكلم عن بني آدم تنادي عليه الجنة من أبوابها الثمانية وتحس بحب مفعم كده، يعني عارف تنادي عليه بحب، باب الصيام يقول له تعالى، وباب الزكاة تقول له تعالى. طب هو أبو بكر ساب إيه ما عملوش؟ أنا كنت بقول لإخواننا وأنا بشرح الحديث ده الحقيقة معهم، بقول لهم عايزكم كده تقعدوا تقروا في سيرة أبو بكر الصديق، وواحد بعد ما يخلصها يجيب ورقة وقلم ويجي لي يقعد معايا يعلمني، عايز اتعلم. أبو بكر ما عملش إيه؟ إيه من أبواب البر لم يطرقه أبو بكر الصديق؟ كان بيجيب وقت منين لكل ده؟ لدرجة إن عمر بن الخطاب كان ينفعل أحيانا، يقول لك يعني أنا مش عارف ما سبقنا أبا بكر إلى خير إلا وسبقنا إليه. الراجل مش الراجل يشعر أنه فقير لله، محتاج. وعلى الرغم من ذلك هو الذي جاء بهذه الأعمال كلها يقول لنا بقى والله لو أن إحدى قدمي في الجنة ها ما أمنت مكر الله، أخاف لو رجلي دخلت ورجلي ما دخلتش. ده هتنادي عليه الأبواب كلها، ده بيتحرك في إنفاق، لدرجة أن أبو بكر الصديق ده احنا كلنا شفنا في الإنفاق بتاعه لما عمر بن الخطاب في غزوة تبوك جاب نص فلوسه، كان متخيل أنه هو يعني ما حصلش، ده أنا جايب 50% من فلوسي، حطها بين ايدين النبي وكله ثقه انه ما سبقه احد. طب سبت لاهلك ايه؟ قال ابقيت لهم مثله، جبت لك 50% من راس مالي يا رسول الله، جزاكم الله خيرا. فياتي الصديق ده فوق بعيد، يعني ما حدش عارف يسبقه خالص خالص، ياتي ليقول له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لاهلك او ماذا ابقيت لاهلك؟ يقول له ابقيت لهم الله ورسوله، كده كده بهدوء كل حاجة. يعني لما يقعد عمر بن الخطاب يلاقي الصحابة مرة كده البعض مش واخد باله فبيحاولوا يميزوا عمر عن أبو بكر، قال لهم لا بلغتي أنا، يعني بقى نلم الدور، يعني بلغتي أنا نلم الدور شوية، ليلة من ليالي أبي بكر الصديق خير من ملء الأرض عمر. فأبو بكر ده حكاية تانية، ليه حق الجنة تنادي عليه، لأنه ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وتحرك فيه. أمر بمعروف تلاقيه، نهي عن منكر تلاقيه، ستر على مسلم تلاقيه، أن يعتق رقاب تلاقيه، يعطي النبي صلى الله عليه وسلم جيش تلاقيه، ينفق على النبي لما يقول أي شيء تلاقيه، يبر والديه تلاقيه، يصل رحمه تلاقيه، يربي أولاد زي عائشة وأسماء وعبد الرحمن وعبد الله تلاقيه، في كل حاجة تلاقيه. أبو بكر كان شاطر في كل حاجة رضي الله عنه وأرضاه. نقف على درس كمان مهم قوي بعد اتساع دائرة الأعمال الصالحة دي، علشان من النهاردة رمضان جاي فما نحسش بالعرف السربرايز المفاجأة، رمضان دخل وأسمع في الراديو رمضان جانا وفرحنا، ويبقى رمضان جه ابتدي الاقي بليل الناس واقفة على محلات الفول، وبعدين بتوع الكنافة اشتغلونا بالشوادر. بس يعني تخيل أمة أول ما يخش رمضان تستقبله استقبال عجيب الشكل، أكيد هيكون لنا قبل ما نتوقف في برنامج العلامة تفكرون وقفة في استقبال رمضان، مش أكاديمية، يعني مش عايز كلام أكاديمي في استقبال رمضان، عايز كلام كلام جديد، كلام يحرك الناس شوية من دلوقتي تفكر، يعني علشان ما يبقاش فكرك في رمضان فكر عقيم بتاع كل سنة. ستات البيوت بتفكر في العزومات، نعمل جدول نحطه نبتدي نشتغل، الأب والأم أول يوم، والست والستة تاني يوم، والخالة والخالة تالت يوم، وولاد العم وولاد مش عارف إيه، وبعدين تلات أيام هيروح عند فلان، وأربع أيام عند علان. قصة بقت بايخة قوي. إحنا عايزين نتحرك بشكل أوسع شوية في التعامل مع الطاعات عشان نكسب. نيجي بقى على حاجة مهمة قوي. إحنا عرفنا إن كل واحد من التلاتة دول ذكر العمل ثم علق إجابة الدعاء على قبول الله لهذا العمل. يعني قال ربنا كلمة مهمة قوي، اللهم إن كنت تعلم، لأنه محدش يعرف الإخلاص غير ربنا خالص، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا حد خالص. الإخلاص ده سر بين العبد وبين ربنا، لدرجة إن يوم القيامة الملائكة تيجي معاها كتب فيها شوية أعمال زي الفل، حج وعمرة في العشر الأواخر وإطعام طعام وتمام التمام وكل حاجة فل، لكن يفاجأ حينما يعرضون هذه الصحف على الله جل وعلا يقول الله لهم ألقوا هذه واقبلوا هذه. طب اللي هتترمي دي فيها إيه؟ شرب خمرة؟ سهر لوش الصبح في الكازينوهات في شارع الهرم؟ فيها انحرافات وعاد على أهاوي وشيشة؟ فيها مشاهدات مخلة بالأداب؟ أبدا والله، فيها حج وعمرة وكل حاجة كويسة أوي، لكن الله جل وعلا سطر قانون إنه لا يقبل من العمل إلا ما يبتغى به وجهه جل وعلا. أنت حر بقى اعمل اللي أنت عايزه، عايز وجه الله أنت حر، عايز ثناء الناس أنت حر، دي قضيتك. بس خد بالك إن في ثلاثة راحوا لله جل وعلا بعلم وقرآن وإنفاق وجهاد، وراحوا فين؟ في النار. أول ثلاثة النار هتبتدي تشتغل عليهم، هم دول، هي الفئة دي، فئة المجاهدين لغير سبيل الله، وفئة المنفقين لغير وجه الله، وفئة الذين يعلمون الناس ويبتغون الشهرة. الحديث ده نفسه من المفترض يخضني ويخض أكيد كل الدعاء وكل المشايخ، لأنه الفضائيات لها فتنة فظيعة، وإحنا قاعدين بنكلم الناس دلوقتي بقت لها فتنة فظيعة، لها رونق. ولذلك أناشد الناس أن يرحموا الدعاء من هذه الفتنة، وأناشد الدعاء أنه يخفوا بعض الدعاء، أنه يخفوا على الناس شوية. يعني من فترة كده قاعد بشوف داعية، قلت أكيد لازم لو واحدة قاعدة قدامها هتفتتن بمسك القلب وتسبيل العين والمرواح والنجي. خلينا جادين ونحن نكلم الناس، لسنا ممثلين. وأنا لا أتكلم عن لغة الحركة أو كما يسمونها البادي لانجوج دي، يعني ده مطلوب، بنتحرك، والنبي كان بيتحرك بإيده صلى الله عليه وسلم، وكانت خطبه كما يقولون كأنه منذر حرب. لكن ألاقي واحد يقعد يسبل في عينه ويتأوه كده؟ لا، مش كده يا جماعة، نتقي الله شوية. عايزين نحاول نحافظ على مشاعر الناس، مش عايزين نعيش دور الأخ اللي شغل الأمة المسلمة، الأخ مهند ده اللي كل لما أفتح جرنان وبتاع يقولك مهند ونور مهند ونور. مين دول؟ قصة من 200 حلقة. المجتمع المسلم كله للأسف شيء يعني متابع بجنون، لدرجة أني أسمع أن في السعودية تكثر حالات الطلاق بسبب الأخ مهند، بسبب الأخ مهند. يعني واحدة تقول لمراتها إيه، فاكر نفسك مهند ولا إيه؟ خلاص بقى مثل مهند دلوقتي. حاجة تكسف. هذه أمة مسلمة، فعايزين بقدر المستطاع إن إحنا يكون عندنا إخلاص لله تبارك وتعالى. الناس عملت الشغل ده، اوعى تفتكر إنه التلاتة دول كل واحد ما كانش عنده غير العمل ده وباح خلاص، لا، بس هم شطار، لأنك ممكن تعمل أعمال صالحة كتير، لكن في عمل معين انت الوحيد في هذا الكون اللي تعرف ان العمل ده بيور صافي خالص لله جل وعلا، والله يعلم ذلك. ولولا ان الله يعلم ان التلات اعمال اللي اتكلموا بيها التلاتة دول كانت اعمال خالصة له، ما فرج كربهم بدليل انه حتى يعني قلت لكم مره اللي فاتت انه الصخره تتحرك بس التاني جاي يزق فيها كمان بعمل. تخيل عمل عمل يعني وعمل انت ممكن تستقل شأنه انما هو يعني كان في منتهى القوه. ثلاث اعمال قاموا بدور لودر يقدر يشيل صخر. ولودر ايه؟ لودر من طراز عالي وكفاءه قويه مش اي لودر يعني. استطاعت الثلاث اعمال المتحده دي. عشان كده احنا قلنا المره اللي فاتت مهم ان المجتمع يتكامل في الطاعات. لانك لازم تتخيل ان لو كان الاول مخلص والتاني مخلص والتالت مش ما كانتش الصخر هتتحرك. انما لان الاول مخلص والتاني مخلص والتالت مخلص فتكاملت الطاعات فانحدرت الصخره واستطاع هؤلاء الثلاثه ان يخرجوا من هذا الكرب الذي لو لم يستجيبوا الله لهم لماتوا فيه. لم يكن هناك موبينيل وفودافون ومسجات وموبايلات. ولو كان ما تعتمدش على كده قلت لإخواننا ما تعتمدش على الموبايل لأنه ممكن الشبكة تقع. حلو فما تجيش تقول أنا لو وقعت بأزمة الموبايل أهم حاجة دور على الموبايل. ممكن تلاقي قلت لك اللي بتكلمه التليفون مقفول ولا الشبكة مش عارف أي حاجة من الحاجات دي. إنما تدور على اللي أحسن من الموبايل. عمل يطلع لله خالص أنت عملته لله جل وعلا تنجح به. إن ربنا جل وعلا يفرج كربك يزيل همك يفك أزمتك. إحنا محتاجين ده طبعا محتاجين ده. عشان كده الله جل وعلا علمنا في سورة الكهف في آخرها آخر آية آية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه دول؟ دول اسمهم عندنا الإخلاص اللي قلناه والمتابعة. أن تخلص العمل لله وأن يكون وفق سنة الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة عيب عيب لما افتح الجرنان ألاقي مولد أم العواجز. عارفين المولد ده؟ كان لسه من قريب. وأبص يقول لك مئات الآلاف من البشر يتدفقون على ميدان السيدة زينب رضي الله عنها ينادون عليها يا أم العواجز. أكيد الناس دي عجزة. أكيد الناس دي مش فاهمة. يعني أنا في أزمة لا بدور على عمل صالح ولا بدعي ربنا ولا مخلص لله وطين الدنيا كمان بشرك. ده إيه الوكسة اللي عايشها المجتمع دي؟ ناس بالزوف ببص في الجرايد وصفحات الإنترنت ألاقي الناس ماسكين الأبواب بتاعت المقام الحديد ده هيكسروه. يا أخي ده أنت لو استغثت بالله ربع ما استغثت به أم العواجز كما يقول الناس يعني كانت الدنيا اتغيرت. الدنيا كلها كانت اتغيرت بربع الاستغاثة. طلع ربع الاستغاثة دي. يعني أنت أنا عايزك أنا مش عايزك تروح سيدة زينب طبعا والأضريحة مش ده قصدي. بس لو جاز لك أنك تبص على واحد بعد ما خلص صلاة يدعو الله ثم تشاهده كده بفيديو وأنت وهو ماشي داخل على مقام السيدة أو الحسين أو أولياء الله يعني وكيف يدعو الله عند القبر أو كيف يدعو بقى. ما أنا مش عايز أقول يدعو الله لأنه الحقيقة كتير من الأوقات بتختلط عليه الأمور يقف أحيانا وكتير من الجهلة يستغيث بالأموات. يا أم العواجز اكشف الستر البت تولد يا أم مش عارف إيه يا مدد يا بدوي الحاجات اللي بتتعمل دي تلاقيه هو بيدعي ربنا متكاسل جدا ومرتخي قوي وكيرلس كده ومش حاسس بحاجة. إنما هو واقف عند المقام يا خبر أبيض كل الطاقات الإيمانية اللي رباها على مدار كام سنة في حياته بيطلعها في المكان ده مستشعرا أنها ربما تجيبه وينتهي الإخلاص باظ الدنيا باظت خلاص. فادعوا الله مخلصين له الدين. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عيش المعنى ده وانت بتدعو الله تبارك وتعالى. أفكركم بقصة جميلة قوي. مسلمة بن عبد الملك كان واحد من قوات جيش حاصر حصن وكان في ذلك الحصن نقب ثقب في الحيطة كده بس مش قادرين يدخلوا منه عشان يفتحوا الحصن من جوه ويقدر الجيش المسلم يدخل هذا الحصن القوي يعني زي كده البراء بن مالك في معركة مسيلمة الكذاب لما قال لهم ارموني من فوق سور الحديقة عشان افتح لكم الباب. معركة الحديقة معركة قوية قوي يعني وقتل فيها الكثير من المسلمين استحر القتل بالقراء حتى في هذه المعركة. فالمهم واحد تطوع محدش يعرفه وما راحش للأمير قائد الجيش قال له بص عليا أنا الموضوع ده أنت ما تعرفش أنا يلا سيبها على الله. لا ما عملش كده لا راح لوحده كده استطاع أن هو يحدث متسع في هذا النقب ثم استطاع الجيش المسلم أن يدخل ويفتح الحصن وينتصر. فالأمير حقيقة نادى في الجيش: أعزم عليكم بالله جل وعلا أن يأتيني صاحب النقب، اللي فتح النقب ده يجيلي، ويعزم بالله ويحلف. والراجل افتكر كلام النبي، أعتقد أنا يعني معرفش بس أعتقد افتكر كده لما النبي قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة أو في المؤخرة كان في المؤخرة أو كان في المقدمة، يعني مش هيفرق مكانه فين، أنا عايز أخدم دين ربنا بأي شكل، مش مهم إن أنا أكون في موقع ريادي، مش مهم لما يعملوا جمعية أكون أنا رئيس مجلس الإدارة، مش مهم ده خالص يعني، إنما مهم إن أنا عايز أخدم دين ربنا بأي شكل يعني. فالمهم بعد ما حلف وأقسم على إنه صاحب النقب يخرج ويجيله، راح الأمير مسلمة ابن عبد الملك ده قعد في الخيمة بتاعته، وكان قاعد على بابه كده حارس، فجي الراجل الطيب ده قال له: والله أنا عايزك بس تستأذن عن أمير، أنا عايز أقول له حاجة يعني. ما قالوش أنا بقى ولا قال حاجة، قال له بس عايز تكلمه كلمتين. فأذن له فدخل على مسلمة ابن عبد الملك، قال له: أنا أعرف الحقيقة صاحب النقد معرفة كويسة جدا، لكن هو يشترط عشان يجي لحضرتك يقول لك مين. أولا ألا تسودوا اسمه، لا تسودوا اسمه، يعني ما تروحش تبعت اسمه للخليفة علشان يعطي له عطاء، ولا تأمر له بشيء، ولا تسألوه ممن هو، مش طالب منكم حاجة خالص، مش عايز حد يعرف ان انا، مش عايز حد يعرف ان انا. انا ساعات بقعد استجب لما جيلي مكالمة تليفون وقلت لإخواننا الكلام ده نحافظ عليه شوية واحنا بنتكلم، كلام الأعمال الصالحة يعني مثلا، وبالذات الستات دول مشاكل ربنا يبارك لنا فيهم يعني ويهديهم، تتصل: أنا زوجي مطلع عيني، طب ربنا يصلح حالك، مع إني والله أنا بقوم الليل وبصوم النهار وبصلي 11 ركعة كل ليل وبقطع من الطعام وبدي سلفة لأختي والبواب اللي تحت ده لحم اكتفه من خيري، إيه هو ده؟ فين الإخلاص؟ يعني عايزين نقول نخبي شوية، نخبي شوية قضية الإخلاص دي، قضية احنا يعني كل مشايخنا تكلموا فيها وكل العلماء تكلموا، وكل تكلم من وجهة نظر، وكل تناول تناولا مختلفا، وانا مش قصتي ان انا في كل موضوع عايز افرد له حكاية طويلة، لكن لابد من نقاط نستوقف عندها لانها مهمة، مهمة لان علماءنا اللي حطوا الدروس دول، انا لا ادعي لنفسي ان انا اللي ألفت الدروس دي على فكرة ولا عاد عملت فيه حاجة خالص، انا مجرد ناقل، قرأت، حسيت، اتفعلت، نقلت بس، شكرا، دي وظيفتي، انا واسطة بنقل الكلام، لا انا عالم ولا انا استنبطت دروس ولا خالص، دي مش قصتي يعني، لكن توقفي عند هذه الدروس خلاني احترم من تكلم فيها الحقيقة، لانه حس انه كلام النبي مش لازم يبقى يعني بالنسبة لنا كلام يمر مرور الكرام على العقول والاذهان والقلوب، لا، كلام لابد من التوقف فيه. فالمهم قال له: طيب مين صاحب النقب؟ وانا وعدك ان انا مش هقول اسمه ولا هخلي الامير يديله فلوس ولا هسأله هو منين ولا حاجة خالص. قال: انا. شكرا، سلام عليكم، بس. وطبعا كان التاني محترم، مش قال له لا مش الموضوع ده لازم اقول للامير، لا خلاص. لكن مسلمة يحكي هذه القصة يقول: كلما سجدت لله سجدة دعوت الله جل وعلا: اللهم اجعلني مع صاحب النقب، بس اللهم اجعلني مع صاحب النقب، وأنا أدعو الله معكم الآن. إن كانت هذه الرواية صحيحة جدا وأسأل الله ذلك، أنا أدعو الله معكم على الهواء مباشرة الآن: اللهم احشرني مع صاحب النقب. لأنه أكيد بيصيب القلوب دخن، وأحيانا نياتنا بتختلف، والسلف الصالح قالوا كده: ما عالجنا شيئا أشد علينا من نياتنا، لأنها تتقلب، وأنا غصب عني ممكن أكون بتكلم دلوقتي ومندمج ويكون عندي مثقال ذرة من إخلاص أحيانا، وممكن تقلب الدنيا جوايا، أبقى سعيد إن الناس هتتصل بي وتقول لي إن الحلقة كانت جميلة جدا ما حصلتش، ممكن أبقى سعيد جدا إن الناس تقول يا سلام إحنا بنحبك قوي، ممكن الكلام ده يحصل. عشان كده أنا ناشدتكم الله من قبل، وده بسبب الاتصالات اللي بتيجي على الهواتف الكثيرة جدا التي أصبحت بلا ضوابط. يعني أنا كنت بقول لإخواننا المشايخ ليه بتقفل التليفونات عن الناس، فاكتشفت انه بعض المشايخ عندهم حق، لان في ناس لوقت عورة نافع، اتنين بالليل ماشي، واحد يبعت لك رسالة الساعة 5:30 الصبح على موضوع يحتمل التأجيل بعد صلاة الظهر، حاجات من هذا القبيل. يعني عايز اقول ساعدوا الدعاء ان يرجعوا تاني تصفو قلوبهم ونيتهم لله جل وعلا. ونسأل الله أن يثبت الجميع، لأن حصل لخبطة في الوسط الدعوي لا يستطيع أحد أن ينكرها. اشترك في الدعاء مع الناس، التمسح والآه وبركاتك يعني واحد لما يقول لي أسأل الله أن يحشرني معك في الفردوس الأعلى، أنت مين قالك أن هكون في الفردوس الأعلى أصلا؟ أنت تقول مثلا أن يحشرنا الله معا في الفردوس الأعلى ماشي، إنما لما تبعت لداعية ما تخلوش يتخض أنه يشعر أنه هو في الفردوس الأعلى. مين قال يا أخي لا نتألى على الله بأشياء، فيش داعي أن نحمل الأمور فوق ما تحتمل، لازم نحط كل حاجة كده. وأنا قلت لكم أنه لما عمر بن الخطاب ضرب أبي بن كعب بالدرة لما لقى الناس ماشي وراه بره الجامع، وده كتير من الناس بتعمله، يعني الفتنة اللي بنشعر بها في الشارع فتنة متعبة، متعبة نفسيا، انك طول ما انت ماشي الشيخ ايه هو مش عارف ايه يا شيخ، انا مش مصدق ان انا بكلمك ليه يا عم كده، يعني هذه الاشياء الحقيقة بقت مزعجة جدا. فعشان كده بنقول يا جماعة الخير فلنتقي الله، لان عمر لما ضرب ابي قال له يا ابي، كان ابي بيقول انظر ماذا تصنع، قال يا ابي هذه فتنة للمتبوع وذلة للتابع، اللي بيحصل ده فتنة ليك ومذلة للي بيمشي وراك. وده بيحصل، شيخ يخرج من جامع تلاقي الناس تقف في كل جانب، يفضل واقف لي من فوق العربيه والواقف لي من فوق البلكونه عايزين يشوفوا شكل الشيخ ويمسحوا جسم الشيخ وجلابيه الشيخ، واحده تجيب ابنها تزقه المسهولي ادعي له. وادخل اماكن ادي فيها محاضرات الاقي ناس جايبه لي اوتوجراف عشان امضي بالظبط، وضعوا الدعاء دون ان يقصدوا كانه فنان او مغني او لعيب كوره، لا عايزين، انا ما قلتش ما تحبش وما قلتش ما تسلمش عليه وتدعو له بالثبات، بل بالعكس يجب، أنا أقول الآن وأنا أعي ما أقول، يجب على كل مسلم أن يدعو للدعاء بالثبات، بالثبات دي قضية في منتهى الخطورة، وأن يرزقهم الله الإخلاص. عند هذا القدر نتوقف، وعلى وعد أن نلتقي في يوم السبت المقبل بمشيئة الله جل وعلا، نستكمل الدروس والعباط والعبر في هذه القصة الطيبة إلى أن يحين موعد هذا اللقاء. أترككم في رعاية ربي وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.